تخيلوا معي هذا السيناريو لثانية واحدة. شخص يشتري منزل أحلامه وبيدفع ثمنه بالكامل نقداً وبيستلم المفاتيح. يعيش في هذا البيت لسنوات ويزينه ويحتفظ فيه بأجمل مذكرياته. لكن في صباح أحد الأيام يكتشف أن شركة البناء احتفظت بحق قانوني يخليها تغير أقفال الأبواب وتمنع من الدخول متى ما حبت، بل وتمنع حتى من بيع هذا البيت لأي شخص ثاني.
يعني بصراحة هذا يبدو وكأنه كابوس سوريالي أو قصة من الخيال العلمي.
بالضبط، كابوس. لكن في أواخر أغسطس من عام 2026 أدرك ملايين اللاعبين حول العالم أن هذا السيناريو مو مجرد مجاز، هذا هو واقعهم اليومي والملموس مع مكتبات ألعابهم الرقمية. أهلا بكم في تحليلنا المعمق الجديد لتقرير تيك إن مورنينج الاستخباراتي التقني الصادر في 24 من أغسطس. أنا جدا متحمسة لنقاش اليوم لأن الأخبار التقنية ما عادت مجرد تحديثات روتينية.
صحيح، هي صارت أشبه بمعارك حقيقية حول الحقوق والابتكار. التقرير اللي راح نناقشه اليوم يوضح كيف أننا نعيش في مرحلة انتقالية حاسمة جدا. المفاهيم القديمة حول الملكية والقيود المادية للعتاد جالس يتم تفكيكها بشكل منهجي تماما.
طيب دعنا نفكك هذه الفكرة ولنبدأ من النقطة اللي أشعلت غضب جماهير كبير، وهم الملكية الرقمية. التقرير يتحدث بالتفصيل عن حملة المقاطعة العالمية الشرسة اللي انطلقت تحت وسم PlayStation Blackout في 23 من أغسطس، واللي كانت موجهة مباشرة ضد شركة سوني وPlayStation.
الشرارة الأولى لهذه الحملة كانت تبدو كأنها مجرد إجراء روتيني جداً، إشعار تلقائي لتحديث شروط الخدمة.
الإشعارات اللي نضغط عليها موافق بدون ما نقرأها.
بالضبط، لكن هالمرة هذا الإشعار ذكر اللاعبين بحقيقة قانونية باردة وصادمة. الألعاب الرقمية اللي ننفق عليها آلاف الدولارات هي في الواقع ليست ملكا لهم. النص يقول بوضوح إنها مجرد ترخيص شخصي محدود وقابل للإلغاء وغير خصيص.
يعني بعبارة أخرى، الشراء هنا لا يعني الامتلاك أبدا، هو مجرد استئجار غير مضمون.
إذا ربطنا هذا الشيء بالصورة الكبرى رح نكتشف إن هذا الانفجار كان مجرد مسألة وقت. الجذور القانونية لهذه المشكلة تمتد لعام 1998، وتحديداً مع إقرار قانون الألفية للملكية الرقمية اللي نعرفه باسم DMCA.
عام 98، يعني وقتها الإنترنت كان شيء مختلف تماماً.
صحيح، كان فجر الإنترنت، حقبة الويب 1.0 والاتصال عبر خطوط الهاتف البطيئة جداً. المشرع في هذاك الوقت كان يحاول فقط حماية النصوص والصورة من النسخ العشوائي. مستحيل أي شخص في عام 98 كان يتخيل عصر تكلفة اللعبة الواحدة $100 وتتطلب اتصال مستمر بالخوادم لتتحقق من أحقية التشغيل كل مرة.
واو، هذا يفسر ليش القوانين الحديثة جالسة ترقد عشان تلحق بهذا القطار السريع. التقرير يشير لخطوة تشريعية مثيرة للاهتمام في ولاية كاليفورنيا، قانون AP 2426.
هذا القانون يعتبر نقطة تحول بصراحة.
أيوة، لأنه يحظر فعلياً على المتاجر الرقمية استخدام زر مكتوب عليه شراء، إلا إذا تم توضيح أن العملية هي مجرد الحصول على ترخيص مؤقت ممكن سحبه في أي لحظة. لكن أعتقد اللي زاد الطين بلة ودفع حملة المقاطعة لأقصى حدودها هو الجزء الثاني من القصة.
تقصدين التقارير الخاصة بخطط سوني المستقبلية؟
بالضبط، تقارير من محللي سلاسل التوريد تؤكد أن سوني تخطط لإيقاف إنتاج أقراص الألعاب المادية بشكل كامل بحلول يناير 2028، يعني التوزيع رح ينحصر بالكامل داخل الجدران المغلقة لمتجرها الرقمي.
ولهذا السبب أهداف مقاطعة PlayStation Blackout كانت واضحة جدا وحادة: التوقف عن تسجيل الدخول وتجميد المشتريات تماماً، وحتى إلغاء اشتراكات PlayStation Plus حتى نهاية أغسطس.
كانوا يبغون يضربوا مقاييس التفاعل المالي للشركة في مقتل.
شوف، الدوافع وراء هذا التحول نحو الرقمنة الكاملة من طرف سوني مفهومة جداً من المنظور المالي البحت: التخلص من محركات الأقراص وإلغاء تكاليف الشحن والتغليف واقتطاعات متاجر التجزئة. كل هذا يضيف لسوني هامش ربح صافي يتراوح بين 8 و$14 لكل وحدة مباعة،
وهذا رقم ضخم لما نضربه في ملايين النسخ.
أكيد، بالنسبة لشركة ضخمة هذه كفاءة تشغيلية تسيل لها اللعاب. لكن التأثير الجانبي،
والمشكلة الحقيقية هنا هي إعدام سوق الألعاب المستعملة بالكامل. هذا سوق ضخم تقدر قيمته بحوالي 4.2 مليار دولار سنوياً.
4 مليار دولار سنوياً تتبخر فجأة، والأهم من الخسارة الاقتصادية للمتاجر المستقلة هو الخطر الوجودي على التراث الرقمي نفسه. يعني لما منصة واحدة تحتكر التوزيع بالكامل، يصير عندها القدرة المطلقة على إخفاء أي عمل فني للأبد.
صحيح، سواء بسبب انتهاء حقوق ترخيص موسيقى داخل اللعبة أو حتى مجرد خلافات تجارية بين الشركات، مكتبات الوسائط الرقمية تحولت لأصول هشة للغاية.
وهذا ينقلنا لنقطة جوهرية، الانتقال الجذري من فكرة الاقتناء وحفظ التراث إلى الاستهلاك اللحظي المؤقت. المقاطعة في جوهرها هي صرخة لحماية هذا الإرث من التبخر. والحديث عن حماية التراث التقني ينقلنا بسلاسة لقصة مذهلة ثانية في نفس التقرير،
قصة إنقاذ التحف من سجونها الرقمية.
يا سلام عليك، ماذا يحدث لما ما تكون المشكلة في القوانين؟ بل في التكنولوجيا نفسها، لما يكون الإرث حبيث عتاد قديم ومعقد لدرجة تخلي استخراجه شبه مستحيل. نحن هنا نتكلم عن اللعبة الأسطورية Metal Gear Solid 4 للمخرج هيديو كوجيما، اللعبة اللي ظلت عالقة في سجن جهاز بلاي ستيشن 3 لمدة 18 عاماً.
هذه القصة بالذات هي تجسيد لواحدة من أعظم التحديات في تاريخ الهندسة العكسية. من وقت إطلاق اللعبة في 2008 ظلت حصرية للبلاي ستيشن 3. العائق ما كان أبداً اتفاقيات تجارية مثل ما يحصل اليوم. العائق كان وحش معماري يسمى معالج السل.
معالج سل؟ آه، سمعت الكثير عن مدى تعقيده.
هذا المعالج كان أعجوبة تقنية في وقته، لكنه تحول لمتاهة لا مخرج منها لأي مبرمج يحاول نقل ألعابه لأجهزة ثانية.
وهنا يصير الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، محاولة جعل الأجهزة الحديثة تفهم وتستوعب كيف كان يفكر هذا المعالج. أشبه بمحاولة إدارة أوركسترا ضخمة، كل عازف فيها يتحدث لغة فضائية مختلفة تماماً، وما في نوتة موسيقية موحدة تجمعهم، ومع ذلك نطلب منهم يعزفون سيمفونية معقدة بتناغم تام.
تشبيه الأوركسترا هذا ممتاز جداً، بس في الواقع، الأمر أسوأ من مجرد لغات مختلفة. تخيلي أوركسترا كل عازف فيها يعزف بسرعة مختلفة تماماً، وإذا تأخر واحد منهم لجزء من الألف من الثانية تنهار السيمفونية بالكامل.
يا ساتر، تعقيد مرعب.
معمارية السل كانت تتكون من معالج أساسي يسمى PPE، وهو يلعب دور المايسترو الذي يوزع المهام، وتحته 8 عناصر معالجة متزامنة أو SPE تعمل كالعازفين. العبء الأكبر كان يقع على هذه العناصر الثمانية.
وثمانية عناصر يعتبر رقم كبير لذاك الوقت، صح؟
جداً، لكن المشكلة أن كل عنصر كان يمتلك ذاكرة محلية فائقة الصغرى، 256 كيلو بايت فقط.
256 كيلو بايت؟ هذا ولا شيء بمعايير اليوم.
ولا شيء أبداً. هذه المساحة الضئيلة كانت تتطلب من المبرمجين كتابة شيفرات دقيقة بشكل جنوني لمعالجة فيزياء الحركة وتفاعلات الذكاء الاصطناعي بالتوازي. أي جهاز ثاني يحاول محاكاة هذه العملية كان يختنق فوراً بسبب طريقة نقل البيانات الفريدة هذه.
لكن حزمة ماستر كوليكشن فوليوم 2 اللي انطلقت في أواخر أغسطس 2026 فكت هذه اللعنة أخيراً. تقرير من قناة إل أناليستا ديبيتس أثبت أن اللعبة تشتغل الآن بدقة 4K أصلية وبسرعة 60 إطار في الثانية على الأجهزة الحديثة.
وهذا بحد ذاته إنجاز، لكن الصدمة الحقيقية ما كانت هنا.
صحيح، الانبهار الحقيقي كان في رؤية هذه اللعبة المعقدة تشتغل بسلاسة تامة وبسرعة 60 إطار ثابتة على جهاز نينتندو سويتش 2 المحمول، الجهاز اللي يشتغل بمعالج انفيديا تيغرا تي 239. يعني كيف لجهاز محمول صغير أنه يروض هذا الوحش الذي استعصى على حواسيب الخارقة لسنوات طويلة؟
الإجابة تكمن في تغيير الفلسفة بالكامل. المهندسون ابتعدوا عن محاولة استخدام القوة الغاشمة للعتاد، بدلا من توفير طاقة معالجة هائلة لتقليد معالج السيل بجمود، ابتكروا طبقة ترجمة برمجية ديناميكية فائقة الذكاء.
ترجمة ديناميكية يعني مترجم فوري للغة المعالج؟
بالضبط، قاموا بتحويل الأوامر البرمجية القديمة خاصة بعنصر SBE مباشرة إلى تعليمات تعرف بARM 64 نيون. معمارية ARM هذه هي نفس التكنولوجيا شديدة الكفاءة الموجودة في هواتفنا الذكية، ومصممة لإجراء عمليات رياضية معقدة بأقل استهلاك للطاقة.
يعني المترجم البرمجي هنا يفهم القصد من العملية ويعيد كتابتها فوراً بلغة يفهمها سويتش 2.
نعم، بسلاسة وذكاء. هذا انتصار مدون لما أسميه دائماً الأناقة في التصميم المعماري للعتاد على حساب الحجم والقوة المطلقة.
والأرقام اللي حققها هذا المترجم تكاد تكون خيالية. يعني التقرير يتحدث عن استهلاك طاقة يقل عن 8.5 وات فقط على السويتش 2.
رقماً مذهل للعبة بهذا الحجم.
هذا الاستهلاك الضئيل يخلي البطارية تدوم لأكثر من 4 ساعات من اللعب المتواصل. للعبة كانت قبل عقدين تحرق طاقة هائلة على جهاز ضخم، وأوقات التحميل انخفضت ل1.8 ثانية فقط،
من دقائق طويلة ومملة إلى أقل من ثانيتين.
من كان لا يتخيل أن التثبيت والتحميل اللي كان يستفز اللاعبين رح يتحول لمجرد ومضة زمنية. هذا يثبت أن كفاءة البرمجيات والمرونة قادرة تتجاوز أي قيود مادية.
وهذا الإدراك بأن الأنظمة الذكية والمرنة والبرمجيات قادرة تتفوق على الهياكل الضخمة ما يقتصر تأثيره بس على إنقاذ ألعاب الفيديو الكلاسيكية. هذه الفلسفة ذاتها أحدثت انقلاباً شاملاً في الطريقة اللي نستكشف بها نظامنا الشمسي.
يا إلهي، الانتقال من ألعاب الفيديو لاستكشاف الفضاء، وهذا ينقلنا مباشرة لوكالة الفضاء نيسا. التقرير يسلط الضوء على برنامج المفاهيم المبتكرة المتقدمة التابع لناسا، أو ما يعرف بنياك. هذا البرنامج منح تمويل بقيمة 3.2 مليون دولار ل18 فكرة ثورية مدهشة.
برنامج نياك؟ هذا هو المختبر الحقيقي اللي تتحول فيه الأفكار اللي تبدو كضرب من الخيال العلمي لواقع هندسي ملموس. والمشروع الأبرز في هذه الدورة التمويلية هو خطة جريئة جداً لاستكشاف حلقات كوكب زحل.
زحل تحديداً، حلقاته معروفة إنها مو مسطحات هادية أبداً.
أبداً، هي بيئة قاسية وعنيفة جداً، أشبه بمفرمة لحم كونية تدور فيها قطع من الجليد والصخور بسرعات مدارية هائلة. الخطة الجديدة هنا ما تعتمد على إرسال مركبة ضخمة لاختراق هذه الحلقات، بل تعتمد على إطلاق سرب مكون من 10,000 قمر صناعي متناهي الصغر،
اللي يسمونها فيمتو ساتلايتس، صحيح؟
صحيح، فيمتو ساتلايتس.
عشان نفهم حجم هذا التحول، خلينا نتذكر مسبار كاسيني التاريخي اللي استكشف زحل سابقاً. كاسيني كان بمثابة قلعة معدنية طائرة. التكلفة بلغت 3.26 مليار دولار. ورغم كل هذا الحجم والتدريع، المسبار كان غير قادر على المخاطرة بالاقتراب من الحلقات الكثيفة.
المخاطرة كانت مستحيلة. اصطدام بقطرة جليد بحجم حبة الحمص كان كافي لتدميره بالكامل.
تدمير استثمار ب3 مليار دولار في ثانية واحدة.
كاسيني كان يجسد الفلسفة الهندسية القديمة بامتياز. فكرة نقطة الفشل الواحدة، تبني هيكل ضخم ومكلف وتكون نسبة التسامح مع الأخطاء معدومة تقريبا. لكن سرب الفيمتو ساتلايتس يقلب هالمعادلة رأسا على عقب.
كيف؟ يعني إيش حجم القمر الواحد في هذا السرب؟
إحنا نتكلم عن أقمار صناعية يقل وزن الواحد منها عن 100 جرام، متخيلة؟ أقل من 100 جرام. وكل قمر مطبوع بالكامل على لوحة دوائر متكاملة واحدة فيها خلايا شمسية ومستشعرات وأنظمة اتصال. التكلفة الإجمالية لبناء سرب كامل من 10,000 قمر ما تتجاوز 150 مليون دولار.
150 مليون مقارنة بثلاثة مليار، فرق شاسع.
الفكرة هي إطلاق هذا السرب من مركبة حاملة عشان يغوص مباشرة في قلب الفوضى داخل الحلقات.
طيب لحظة، خليني ألعب دور المتشكك هنا شوي. إطلاق 10,000 قمر صناعي صغير في بيئة مليئة بالصخور الجليدية اللي تدور بسرعة هائلة، هذا مو مجرد طريقة باهظة ومبتكرة لتكوين سحابة جديدة من القمامة الفضائية؟
أفهم وجهة نظرك تماماً.
يعني التقرير يقول صراحة أنه حتى لو تدمر 70% من السرب، المهمة تعتبر ناجحة نجاح باهر. كيف ممكن تدمير 7,000 وحدة من مهمتك يعتبر نجاح؟ أليست مركبة واحدة قوية ومدرعة أفضل من آلاف الشرائح اللي رح تتحطم أول ما توصل؟
هذا تساؤل ممتاز ويمس صلب التحول الجذري في التفكير الهندسي الحديث اللي جالسين نمر فيه. الفكرة معادت بناء دروع لا تخترق، لأنه في الفضاء السحيق مستحيل تبني درع يتحمل آلاف الاصطدامات المستمرة. المنهجية الجديدة تعتمد على تحويل نقطة الضعف إلى استراتيجية مقصودة.
استراتيجية مقصودة من خلال الفشل؟
يسمى هذا المفهوم بالمرونة الإحصائية. بدلاً من مطاردة سراب نسبة الفشل صفر، ناسا انتقلت لنموذج الخسارة المخطط لها. الأمر يشبه مستعمرة النمل تماماً. موت نملة واحدة أو حتى ألف نملة ما يوقف المستعمرة أبداً عن إنجاز مهمتها.
هذا يوضح الصورة بشكل مذهل بصراحة. يعني الخسارة هنا ليست حادث مؤسف، بل هي جزء أساسي من التصميم.
بالضبط، لما يتوغل السرب في الحلقات من المتوقع أن يتحطم الكثير منها، لكن الآلاث المتبقية مصممة عشان تشكل شبكة اتصالات مترابطة أو ما يعرف بـ Mesh Network. إذا تدمر قمر، الأقمار الثانية المجاورة تعيد توجيه إشارات نقل البيانات لحظياً، تماماً مثل ما تسوي أجهزة راوتر الإنترنت في الأرض عشان تتجاوز الانقطاعات.
واو، شبكة حية تتكيف مع الدمار.
وهذه الآلاف المتبقية رح تستمر في جمع البيانات والعمل بانسجام لبث أول خريطة ثلاثية الأبعاد وفي الوقت الفعلي لديناميكيات الجاذبية المعقدة داخل حلقات زحل. التخلي عن الهياكل المركزية لصالح الأنظمة الموزعة والمرنة هو بدون شك المستقبل الحتمي لهندسة الفضاء.
واللافت أن التفكير خارج قيود الهياكل الضخمة مستمر في مشاريع ثانية ضمن نفس البرنامج التمويلي نايك. التقرير يشير لتمويل طائرات بدون طيار تعمل بالغاز البارد، مصممة خصيصاً لاستكشاف شبكات أنابيب الحمم البركانية تحت سطح القمر.
للبحث عن مواقع آمنة لقواعد رواد الفضاء في المستقبل، صحيح؟
بالضبط. وهناك أيضاً أنظمة تنظيم حراري متطورة جداً للبدلات الفضائية، مصممة للحفاظ على حياة المستكشفين في ليالي القمر المتجمدة، حيث درجة الحرارة تهبط ل 170 درجة مئوية تحت الصفر. كل هذه الابتكارات تعتمد على أنظمة دقيقة تتكيف مع البيئة بدل ما تحاول قهرها بالقوة.
الجامع المشترك بين كل هذه المشاريع هو التخلي النهائي عن الحلول التقليدية الثقيلة والبطيئة والمكلفة. نحن نشهد استبدالاً كاملاً لهذه الهياكل بحلول ذكية ومتكيفة تعتمد على التقنيات المصغرة لتحقيق أقصى درجات الكفاءة التشغيلية.
وهذا يربط كل خيوط نقاشنا اليوم في إطار واضح جداً. الخيط المشترك اللي استخلصناه من هذا التحليل المعمق هو أن عصر الهيمنة المركزية والهياكل الضخمة يقترب من نهايته الحتمية.
بكل تأكيد.
سواء كنا نناقش احتكار شركات الترفيه العملاقة مثل سوني اللي تحاول سلب حقوق الملكية الرقمية وتجبر المستخدمين على نموذج مركزي مغلق، أو كنا نتكلم عن معالجات مركزية عقيمة وصعبة الترويض كبلت إبداع المهندسين لسنوات مثل معالج سيل، أو حتى مركبات فضائية بملايين الدولارات تخشع حصات الجليدية صغيرة.
المستقبل يتجه بخطى متسارعة ووافقة نحو الأنظمة اللامركزية، نحو الكفاءة البرمجية، ونحو قوة الأسراب الموزعة. هذه الأنظمة الجديدة بمرونتها وقدرتها الفائقة على التكيف تمنح القوة وتعدد الخيارات للمستخدم النهائي وللمهمة بحد ذاتها.
بدلاً من تكديس كل المخاطر والسلطة في نقطة مركزية واحدة قابلة للكسر في أي لحظة. وقبل أن نختتم حلقتنا النقاشية اليوم، خلونا نتوقف عند فكرة عميقة ومحفزة جداً للتأمل.
تفضلي.
إذا كانت وكالة ناسا قادرة اليوم على إرسال سرب من 10,000 شريحة ذكية متناهية الصغر لاختراق أكثر بيئات الفضاء قسوة وعنفاً حول كوكب زحل بنجاح، وإذا كانت البرمجيات الحديثة قادرة على محاكاة واستيعاب معمارية أجهزة معقدة جداً من الماضي بمرونة وكفاءة طاقة مذهلة، إلى أين سيقودنا مسار اللامركزية والتصغير هذا في النهاية؟
هذا سؤال يفتح آفاقاً واسعة. إذا اتبعنا هذا المسار المنطقي، فبعد أن أتقن العلم هندسة الأسراب والمرونة الإحصائية في الفضاء الخارجي وفي معالجات السيليكون، فالجبهة التالية والحتمية ما راح تكون في الآلات، بل في البيولوجيا.
البيولوجيا؟ يعني داخل أجسامنا؟
بالضبط، قريباً جداً.
قد نشهد تطبيق فلسفة الأسراب الدقيقة والمحاكاة البرمجية هذه داخل الأجساد البشرية. تخيلي أسراباً من الروبوتات الميكروية اللي تحقن في مجرى الدم لإصلاح الخلايا التالفة أو لمحاكاة وظائف الأعضاء اللي توقفت عن العمل.
يا إلهي،
تماماً مثل ما حاكت البرمجيات عتاد جهاز بلاي ستيشن 3 القديم، وكما صمدت الأقمار الصغيرة في وجه عواصف وحلقات زحل.
إنها فكرة تحبس الأنفاس حقاً، رحلة استثنائية أخذتنا اليوم من قاعات المحاكم الرقمية والنقاشات التشريعية في كاليفورنيا، مروراً بأروقة الهندسة العكسية لمعالجات السيليكون القديمة، وصولاً إلى سحب الجليد المتجمدة في مدار زحل. في هذا العصر الرقمي المتسارع، حيث تعاد كتابة القواعد وتنهار الهياكل القديمة كل أسبوع، يبقى الوعي والفهم العميق هما البوصلة الأهم للتنقل بأمان وسط كل هذه التحولات. شكراً لمستمعينا على مرافقتنا في هذا التحليل المعمق، وإلى اللقاء في نقاشات واكتشافات تقنية جديدة.